قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقوله عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقوله ولم يكن له كفوا أحد. وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
هذه الآيات التي سمعنا فيها إثبات الصفات لله عز وجل، والقاعدة المتفق عليها في باب الأسماء والصفات هو أنهما جاء في كتاب الله عز وجل يثبته لله على أساس قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك ما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبته لله كما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. فالله أعلم بنفسه من خلقه، فلا يصف نفسه إلا بما يليق بجلاله وكماله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أتقى الخلق وأخشاهم لله عز وجل، فلا يصف ربه إلا بما يليق به سبحانه وتعالى. هذه الآية الله يقول: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يعلمه الله، تبدوا خيرا أو تخفوه يعلمه الله، أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا وليعفوا وليصفحوا فلا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فهذه الآيات تضمنت إثبات صفات العفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة لله تبارك وتعالى. فنحن نثبت لله هذه الصفة كما أثبتها لنفسه. فالله يعفو ويتجاوز عن خلقه ويحب هذه الصفة من عباده أن يعملوا بها. ولهذا في هذه الآية الأخرى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم، هذه الآية كما نعرف أن سببها نزلت حينما حدثت قصة الإفك، وحدث من المنافقين ما حدث ورموا عائشة رضي الله عنها، واشترك بعض الناس الصالحين وقعوا في مثل ذلك، والله عز وجل عفى عنهم. فكان ممن وقع في مثل هذا مصطح، ومصطح هذا من المهاجرين وله قرابة بأبي بكر رضي الله عنه وهو من الفقراء، وكان ينفق عليه أبا بكر. فلما وقع في ذلك الشيء الذي وقع فيه غيره أقسم أبا بكر أن لا ينفق عليه، لأنه تأثر، يعني كيف يكون هو بهذه الصفة بهذه الصلة بأبي بكر ثم يحدث منه ما يحدث، فأقسم أن لا ينفق عليه. نزلت هذه الآية في هذه القصة: ألا تحبون أن يعفو الله عنكم. ماذا قال أبو بكر؟ قال: بلى أحب. فأعاد النفقة إلى مصطح التي كان ينفقها عليه أولا ثم منعها عنه حينما حدث منه ذلك، وحينما نزلت الآية بادر رضي الله عنه وقال: بلى أن أحب، أي أحب أن يعفو الله عني. فعفى عن مصطح وأعاد له النفقة. الشاهد من هذه الآية أن الله أثبت لنفسه العفو وكذلك أثبته لخلقه، كما أن أيضا في الآية الأخرى بصفة العزة: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، أثبت الله عز وجل العزة لنفسه وأثبتها لرسوله وللمؤمنين. ولكن ليست هناك مشابهة بين ما أثبته الله لخلقه وما أثبته لنفسه، أي أن هناك اشتراك في هذه الصفة في اللفظ وفي المعنى، ولكن ليس هناك مماثلة ومشابهة بين الله عز وجل وبين خلقه. فالله يعفو عن جميع السيئات، يعفو عن كل شيء. الإنسان قد يعفو وقد لا يعفو، فإذا عفى عن شيء وقع عليه فليس معنى أنه ماثل الله عز وجل في تلك الصفة. كذلك في آية الصفات إذا في أثبت السمع والبصر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالعبد يسمع ويبصر، ولكن ليس بصر العبد وسمع العبد كسمع الله وبصره، أي أن هناك شيء مشترك في هذه الألفاظ في هذه الأسماء في هذه الصفات، ولكن الحقائق تختلف، أي أنه لا مشابهة بين الخالق والمخلوق في أي نوع من الأنواع، لا في الأسماء ولا في الصفات. وبين العلماء على أنه لو لم نكن نعرف معاني هذه الأسماء والصفات من لغة العرب التي نزل بها القرآن لما قامت علينا الحجة، لأنه إذا خاطبك الله عز وجل بالقدرة بالسمع بالبصر ونهاك عن ارتكاب الشيء الذي يناقض هذه الأشياء، أنت إذا كنت لا تعرف لا سمعا ولا بصرا ولا قدرة ولا إرادة ولا رحمة ولا مغفرة، ما تفهم هذا الكلام الذي قيل لك. ولكن حينما عرفنا على أن الرحمة لها معنى وأن العفو له معنى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فنعرف على أن الإنسان إذا اعتدي عليه وعفى عرفنا معنى العفو. كذلك الإنسان إذا رحم آخر عرفنا معنى الرحمة. إذن الله عز وجل حينما خاطبنا بهذه الأسماء لو لم يعطينا مثل هذه الأشياء التي نفهمها لكنا نخاطب بشيء لا نفهمه، ولهذا قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فالأسماء كلها حسنى أسماء الله عز وجل نحن ندعوه بها. إذن حينما نطلب من الله عز وجل العفو، حينما نرتكب ذنبا، حينما نريد رزقا، حينما نريد العافية من مرض ألم بنا، حينما نريد المغفرة، نتوجه إلى الله عز وجل بالاسم المناسب لهذا الشيء الذي نريده من الله عز وجل، أي أن هذه الأسماء معانيها معلومة ولكن الكيفيات هي المجهولة، أي أن ما أثبت الله لنفسه صفة القدرة مثلا لو لم نعلم أن الإنسان إذا قام مشى أو أخذ شيء يقول هذا قادر على هذا الشيء، لو ما كنا نعرف هذا ما ندري ماذا يخاطبنا بالقدرة. إذن الله قدرته أوسع من قدرة العباد جميعا، ولهذا في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في مكان من الأمكنة وفي شخص من الصحابة يضرب عبدا له مملوك، فسمع صوتا خلفه فقال أن فيه من هو أقدر منك من قدرتك على هذا، يعني الرسول يقول لذلك الرجل الذي يضرب ذلك العبد المملوك يقول له أن قدرتك على هذا أنت الآن فيه من هو أقدر عليك من قدرتك أنت على هذا، فالتفت في ذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقه، يعني علم على أن ذلك العمل الذي ارتكبه قد يحاسب عليه فأعتق ذلك العبد. فالشاهد نحن نعلم معنى القدرة حينما يخاطبنا الله عز وجل بأنه قادر، أي إذا كانت عندك قدرة تتسلط بها على الضعفاء فاعلم أن فيه من هو أقدر منك. معنى هذا أننا عرفنا وعلمنا معنى القدرة، فهذه الأسماء وهذه المعاني كلها معانيها معروفة عند الناس المخاطبين بها ولهذا يمتثلون. طيب إذا قال الله عز وجل في قضية السمع إن الله سميع بصير، إذا ما عرفنا معنى السمع ممكن نرتكب بعض الأخطاء، لأن نقول الله ما يسمعنا، إذا ما نعرف معنى البصر نقول الله ما يرانا، لكن عرفنا معنى البصر ما هو وعرفنا معنى السمع ما هو، أي أن هذه الأسماء في كتاب الله عز وجل لها معاني عظيمة وهي مفيدة للعبد في حياته في الدنيا وفي الآخرة، فمن قرأ كتاب الله وتدبر هذه الأسماء استفاد منها في سلوكه، أي إذا كان عنده قدرة لا يتجبر بها على الضعفاء، إذا كان عنده شيء يستطيع يضر الآخرين يؤمن ويعلم على أن هذا الذي يعمله سيعاقب عليه. حينما يرتكب شيئا يعلم أن الله يراه، يعني الله عز وجل يسمعه ويراه في أي مكان كنت، فالله عز وجل يسمعك ويراك. لما كان جماعة حول الكعبة وصاروا يتحدثون فيما بينهم، فقال بعضهم لبعض: هل ترون أن الله يسمعنا؟ قال واحد: إذا رفعنا صوتنا سمعنا، وإذا لم نرفع ما يسمعنا. فقال له الآخر: ما دام أنه يسمعنا إذا رفعنا صوتنا فكذلك يسمعنا إذا لم نرفع. إذن السمع هذا فائدته كبيرة حينما يؤمن المسلم به، إن الله سميع بصير. الآية التي مر ذكرها أكثر من مرة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فإذا كان الله عز وجل يسمع هذا الصوت الخفيف من المسلم ومن غير المسلم، فهو إن لم يمتثل ما تضمنه ذلك السمع هو الابتعاد عن تلك المعاصي التي يرتكبها، إما أن يسمع بإذنه الكلام السيء، الأغاني وما يشبهها، وسيحاسب على ذلك. إذا حينما أعطيت هذا أو هذه الصفة، معنى ذلك المطلوب منك أن تستعملها فيما وضعت له. هذه اليد اللي هي يطش بها وفيها أعطاك الله القدرة بهذه اليد، ما أعطيت هذه اليد لتضرب الناس وتعتدي على الناس وتسرق أموال الناس وتعتدي عليهم، لا، أعطيت لتستعملها فيما أباحه الله لك. ولهذا حينما يأتي السارق ويدخل على ذلك الرجل المسكين على أسرته، يتسلق داره ويستعد بسلاحه حتى أنه إذا قاومه قد يقتله، الله عز وجل تولى الحكم في هذه القضية قدرا ونوعا، وقال تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ثم أخبر أن الله عزيز حكيم، الله عزيز حكيم، والحكمة وضع الشيء في موضعه، والعزة هي الغلبة والقوة. فالله عز وجل عزيز ومع ذلك حكيم، لأنه قد يكون الإنسان عنده عزة لكن عنده جبروت، ما عنده حكمة، ما يضع الشيء في موضعه، والله عز وجل يضع الأشياء في موضعه. فمن حكمته تبارك وتعالى في هذه في هذا الحد الذي يطبق على ذلك الشخص، أن هذا العضو الفاسد الله عز وجل حكم بقطعه. لماذا؟ لأن هذا الكف، والكف كما عرفنا أنه حدد في السنة، لأن اليد مطلق في الآية فاقطعوا أيديهما، قد يصل إلى هنا اليد، لكن السنة حددت بأن القطع يكون من هنا. هذه العقوبة جت مناسبة لأن الله عز وجل هو الذي قدرها. لو ترك الأمر للناس في قطع اليد، منهم من يقطع يده من هنا ومنهم من يقطع يده من هنا، ولهذا حتى الخوارج يعني قالوا القطع يكون من اليد كلها تقطع، وبعضهم يقول بعض اليد، لكن الله عز وجل تولى ذلك والسنة بينت فحدد ذلك. هذه العقوبة مناسبة. ليش مناسبة؟ لأن هذا الكف وهذه اليد أعطيت لصاحبها ليستعملها فيما أباحه الله له، فهو ترك ما أباحه الله له وارتكب الأمور المنهي عنها، ومنها ترويع تلك الأسرة، الكشف على عوراتهم، ترويعهم، لو قاوموه سيقاتلهم ويقتلهم، فالله أمر بأن هذا الكف يبان، يعني هذا العضو الفاسد الذي اعتدى بدل ما يبقى ويعتدي على الناس هو الذي يبان بنفسه، لم يعاقبه بأكثر من ذلك لأن جريمته ما وصلت إلى حد القتل، وإنما يقطع كفه. وهذه ناحية نفسية، يعني هذا الإنسان الذي اعتدى على الآخرين لم يرضى بما قسمه الله له، لأن الله عز وجل قسم نصفه على عباده، فهو لم يرضى بما أعطاه الله عز وجل، بل أراد أن يأخذ مال الآخرين ويضيفه إلى ماله ويعمل فيه ما يشاء. هو لو سجن كما تقول القوانين الوضعية يسجنونه فترة ويقولوا قطع اليد هذه وحشية وهذه يد عاملة فلماذا نعطلها عن العمل، هذه اليد فاسدة. هو لو أصيب بجرح في يده وذهب إلى طبيب نصراني أو يهودي وقال له ذلك الطبيب إذا لم تقطع يدك من هنا فهذا المرض سيسري في جسمك وستموت، هو سيبادر ويقطع يده من هنا ما هو من هنا، والله أحكم الحاكمين أمر بقطعها من هنا. وفيها فائدة لنفسه لأن الحدود تطهير لأصحابه. في حديث عبادة بن الصامت في باب كفارة في باب الكفارات وكذلك في كتاب الإيمان أنه يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عصابة معه فأخذ عليه في بيعته أن لا يشرك بالله شيئا ولا يسلك ولا يزنو ولا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم، ثم قال فمن وفى بذلك فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو طهور له. أصاب من ذلك شيئا في الدنيا فعوقب به فهو طهارة له أي كفارة. ثم هي في نفس الوقت زواجر، يعني مطهرات وزواجر. الشخص هذا إذا اعتدى وأخذ أموال الناس وسجن فترة ثم خرج سيخرج للناس وهو على حالته وسيعيث في الأرض فسادا، لكن لو بترت يده وخرج بين الناس هو نفسه الناحية النفسية التي كانت عنده غبنت بناحية نفسية تدفع ذلك العمل، فهو لا يمكن أن يخرج مرة أخرى يعمل ذلك العمل لأنه صار مشهور بين الناس حينما يشاهدون يده مقطوعة من هنا فيقول هذا جريمته كذا وكذا، لكن لما يخرج هو على حالته فيعود لما كان عليه أولا. فالله عز وجل طهره بإقامة ذلك الحد عليه وكذلك جعل في ذلك العمل يعني فائدة للمجتمع. ولهذا الحدود ما تقام في داخل البيوت في داخل المستشفيات ما حد يشاهدها، بل الله عز وجل يقول وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين أي حتى تكونوا رادعة وزاجرة للآخرين. فالله عز وجل لا يضع الشيء إلا في موضعه. إذن الله موصوف بالعزة وموصوف بالحكمة، ولكن عزة الله كاملة من جميع الوجوه وكذلك حكمته لا يضع الشيء إلا في موضعه. أما الناس قد يوصف الإنسان بالحكمة ولكن حكمته لا تكون كحكمة الله عز وجل، عزته لا تكون كعزة الله عز وجل. إذن هذه الصفات التي تأتي في كتاب الله عز وجل نثبتها لله ونستفيد منها في حياتنا الدنيا. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فالله موصوف بالمغفرة وموصوف بالرحمة ومغفرته عامة لأنه يغفر الذنوب جميعا، والإنسان موصوف بهذا ولكن على قدر حاله وقدر ضعفه، لأن رحمته للآخرين لا تكون كرحمة الله عز وجل من جميع الوجوه. وقوله لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، الله عز وجل له العزة من جميع الجوانب، عزة القهر عزة الغلبة، ولكن المخلوق قد تكون له عزة ولكن قد يكون ذليلا. ولقد أصلكم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني مؤمنون ولكن قد يصيبهم الذلة، لكن الله عز وجل يعني عزته من جميع الجوانب لا يمكن أن يكون ذليلا سبحانه وتعالى في أي وجه من الوجوه. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. إذن ليست هناك مساواة بين عزة الله وعزة المؤمنين وعزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء قد تعتريهم الضعف قد يعتريهم الذل، وأما الله عز وجل فهو منزه عن ذلك جميعا. هذه الصفة حتى إبليس يعترف بها، إبليس اعترف بعزة الله عز وجل وأقسم بها. ففي الآية هذه فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إبليس هو العدو الأول للبشرية كلها، والله عز وجل ذكره في القرآن في مواضع كثيرة، وهذه حكمة الله عز وجل التي أرادها. فكان يتعبد بين الملائكة، وقد جاءت الآية المذكورة في سورة الكهف إنه كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فإبليس الله عز وجل قدر في الكون أن يكون كذلك. فلما خلق الله عز وجل آدم، وتذكرون القصة أن الله عز وجل قال الملائكة أني خالق بشرا من طين، وصار ما صار، وسمعنا هذا في التفسير أيضا. فالله عز وجل خلق آدم وخلقه بيده وأسجد له ملائكته تكريما له، وإبليس خلقه الله عز وجل، خلقه بقدرته كما خلق المخلوقات جميعا بقدرته، أما آدم فقد ميزه أنه خلقه بيده، ولهذا قالوا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. حينما أمر الملائكة بالسجود فأطاع أمر الله عز وجل وسجدوا لآدم، والسجود ليس سجود عبادة وإنما هو سجود تكريم، فالله عز وجل أمرهم بذلك فامتثلوا أمره. وإبليس أبى، قال كيف يسجد لمن خلق الله من طين وهو خلقه من نار، أبى واستكبر. إذن بتكبره حكم الله عليه بذلك الحكم وهو بالطرد من رحمته سبحانه وتعالى. لما حكم عليه بهذا الحكم طلب من الله عز وجل أن ينظره إلى يوم القيامة، يعني طلب منه أن يتركه في هذه الفترة حيا حتى يوم القيامة، فالله عز وجل أعطاه ذلك. فأقسم على نفسه، هو أقسم بمن؟ بمن خلقه، أقسم بعزته، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عباد الله المخلصين لأنه ليس له عليهم سلطان، فهو أقسم بعزة الله. معنى هذا أن إبليس يعرف أن الله عز وجل متصف بهذه الصفة وهي صفة العزة. فحينما نأتي إلى جهمية وأمثالهم فلا يعترفون بهذه الصفة، فكان إبليس أفضل منهم، لأن إبليس يعترف بعزة الله عز وجل ويقسم بها وهم لا يثبتونها لله عز وجل. إذن العزة هي لله من جميع الجهات، عزة القوة، عزة الغلبة، عزة القهر. أما الإنسان قد تكون عنده عزة ولكنها لا تساوي عزة الله عز وجل. قوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، هذا في إثبات للإسم اسم الله عز وجل. الله عز وجل سمى نفسه بأسماء وكذلك وصف نفسه بصفات، فعلينا أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، من باب قاعدة المعروفة أن ما جاء في كتاب الله من اسم أو من صفة نثبتها لله تبارك وتعالى. وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، الله عز وجل يأمر العباد بعبادة الله عز وجل ثم يأمرهم بالصبر على العبادة، لأن العبادة التي هي بجميع أنواعها من دعاء وخوف ورجاء، صوم، حج، جهاد، صلاة، هذه كلها عبادة، فهذه العبادة تحتاج إلى صبر. الإنسان إذا لم يصبر لم يؤدي هذه العبادة، ولا سيما عبادة الجهاد لأن فيها القتل، فالإنسان لابد أن يصبر. والصبر هو الذي يوفي الله عليه سبحانه وتبارك عباده بغير حساب. الصوم لابد من الصبر لأنك تترك الشهوات، تترك الأكل والشرب وجميع الشهوات. إذن الله عز وجل أمر بعبادته بمعنى أننا نعبده وحده ونخلص له جميع العبادة، وأن نصبر على أداء هذه العبادة. العبادة تتطلب من الإنسان الصبر، العبادة قد تكون بالمال، تكون بالنفس، فلا بد من صبر عليها. أما إذا لم يصبر الإنسان فلا يؤدي ما طلب منه، ولا سيما في الأمور الشاقة التي تشق على الإنسان في أيام البرد وشدته، لابد الإنسان أن يصبر حتى يتوضأ ويأتي للصلاة، يخرج إلى المسجد ويأتي تلك الفريضة. إذا لم يصبر بقي في بيته وغطى نفسه وترك هذه العبادة لأنه ما صبر على أداء تلك العبادة كما أمر الله عز وجل. كذلك الجهاد، كذلك الحج، إنفاق المال في سبيل الله، كلها تحتاج من الإنسان إلى صبر. فالله يأمر بعبادته ويأمر بالصبر على تلك العبادة. ثم يقول هل تعلم له سميا، أي هل تعلم لله ندا نظيرا مشابها؟ ليس له سميع، ليس له مثيل، ليس له نظير، فالله عز وجل هو المتصف بهذه الصفة وليس له سمي، ليس له نظير، ليس له نديد يعني مثله حتى تخصه بتلك العبادة، ولم يكن له كفوا أحد. وهذه السورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، هذه السورة نزلت حينما جاء المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن ينسب لهم ربه، يعني قل نسب لنا ربك هذا الذي تدعونا لعبادته وحده كيف هو وما هو. فأنزل الله هذه السورة القصيرة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة القصيرة متضمنة لصفات الله عز وجل التي لا يشبه فيها أحد ولم يكن له كفوا أحد من جميع المخلوقات في أي نوع من الأنواع. وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، الأنداد المشركون كانوا يدعون مع الله غيره، يعبدون آلهة متعددة إما من الأحجار وإما من الأشجار وإما من الموتى، فيدعونهم مع الله عز وجل ويجعلهم أندادا له، بمعنى أنهم يساوون بينه وبينهم، ليس في الخلق والرزق، وإنما مساواتهم في المحبة والخوف والرجاء، فهم يخافون من أولئك الأولياء من تلك الأشجار من تلك الأحجار، يتوهمون على أنها تضرهم فيعبدونها من دون الله ويتقربون بها إلى الله عز وجل. فالله عز وجل يقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أن هذه الأنداد التي تعبدونها من دون الله لا قيمة لها، لا تضر ولا تنفع. ولهذا الله عز وجل يعني ذكر أشياء كثيرة يمثل لهم بالأشياء التي يدركونها ويبين لهم أن هذه المعبودات مثل بيت العنكبوت، العنكبوت هذا بيته لا يغني شيء، فهذه الآلة التي يتعلقون بها لا تضرهم ولا تنفعهم، وإنما الضار النافع هو الله عز وجل. فإذا كان يعتقدون أن الله هو الضار النافع، هو الخالق الرازق، هو المحيي المميت، فيجب عليهم أن يتوجهوا بجميع عباداتهم له وحده، أي أنهم لا يقولون عن تلك الأنداد أنها تخلقهم وترزقهم، ولكن يقولون أنها تنفعهم عند الله عز وجل فيتوسطون بها. فالله عز وجل بين لهم أنهم يعلمونهم من أنفسهم أنها لا تفيدهم شيئا ولا تضرهم، وإنما يتعلقون بها ويقصدون منها الشفاعة عند الله عز وجل. الآية التالية ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هنا المشاركة في المحبة، يتخذون أندادا من دون الله عز وجل أو مع الله عز وجل فيحبونها إما كحب الله فيجعلون محبتهم مشتركة، والمؤمنون أشد حبا لله من المشركين لأوليائه، أي أن المحبة هنا تكون على معنيين، إما أنهم يحبون الأنداد كمحبة الله عز وجل، إذن جعلوا المحبة هذه التي يبدو أن تكون خالصة لله مشتركة بين الله وبين معبوداته. أما المؤمنون فهم يحبون الله محبة خالصة لا يشركون في هذه المحبة. وينبغي أن نعلم عن المحبة الشركية ما هي. الإنسان يحب ابنه، يحب زوجه زوجته، يحب ماله، يحب إخوانه، هذه المحبة ليست هي المحبة الشركية، ليست المحبة المنهي عنها، أي أن المحبة الطبيعية هذا شيء طبيعي، الإنسان يحب أولاده، يحب ماله، يحب وطنه، يحب كل شيء يملكه، فهذه المحبة لا تضر، وإنما المحبة اللي هي المحبة الشركية، بمعنى أنك تقدم محبة زوجتك على محبة الله عز وجل، محبة ابنك على محبة الله عز وجل. الله يريد منك شيئا ويحبه منك أن تعمله، لكن فيه من يخالف هذا فتجعل المحبة له مقدمة على محبة الله عز وجل، هذا هو المنهي عنه. وكذلك الخوف، الخوف الطبيعي لا يضر، تخاف من السيارة في الشارع تدقك، تخاف من ثعبان، تخاف من عدو، هذا شيء طبيعي، لكن كونك تخاف من صاحب قبر يقول هذا ولي وأنت لو خالفت كذا وكذا فسيؤثر فيك، أو ولي على قيد الحياة يدعي الولاية وهو بعيد وأنت إذا خالفت ذلك العمل فسيؤثر فيك، هذا هو الخوف الشركي، هذا الخوف هو الذي يكون شركا وهو الذي ينهى عنه، أما الخوف الطبيعي فلا. وكذلك المحبة، أي المحبة العادية، هذه شيء لا يؤاخذ الإنسان عليه، وإنما المحبة التي يقدمها على ما يحبه الله عز وجل، هذا هو المنهي عنه. ومن الناس من ينتخذ من دون الله أهدانا يحبونهم كحب الله. ممكن تقرأ لنا في الشرح ولا نقرأ لكم بالآيات؟ اقرأ الآية اللي بعدها ونرجع للشرح.
قال رحمه الله: وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون.
هذه الآيات أيضا فيها التنزيه لله عز وجل عما لا يليق بجلاله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. الله عز وجل ليس له حاجة على الولد، أما المخلوق فله حاجة على الولد. المخلوق إنسان يتزوج يريد من الأولاد أن يساعده، ولا سيما إذا بلغ سن الضعف، إذا هو في حاجة أي المخلوق إلى الولد. وأما الله عز وجل منزه عن ذلك. الذين ادعوا له الولد كما نعرف هم المشركون عموما، النصارى قالوا عيسى ابن الله، واليهود قالوا عزير ابن الله، وكذلك المشركون قالوا الملائكة بنات الله، فهم اشتركوا في هذه النقيصة التي نسبوها إلى الله عز وجل، والله منزه عن ذلك جميعا. فالله ليس له حاجة على الولد حتى يتخذ ولدا. ثم بيّن لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، كل ما في هذا الكون ملك لله عز وجل، يتصرف فيه كيف يشاء، فليس له شريك فيه حتى يشاركه في هذا ويكون بينهم مشادة ويذهب هذا بما يملك وهذا بما يملك، وإنما الله عز وجل هو المالك لما في هذا الكون جميعا. فالله هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، هو المتصرف في هذا الكون. ولم يكن له ولي من الذل، ما في حاجة أن يتكثر بهؤلاء حتى يدفع عنه الذل، وإنما هذا الإنسان هو الذي في حاجة إليه. الملوك والرؤساء وغيرهم هم في حاجة إلى من يساعدونهم ويدفعون عنهم ذلك، أما الله عز وجل فليس له حاجة في ذلك. قالوا كبروا تكبيرا. فهذه الآيات تبين أن الله عز وجل غني عن جميع المخلوقات جميعا، وأن من نسب له هذه الأشياء فقد نسب إليه ما لا يليق بجلاله وكرمه، وإنما هذا من باب التنزيه لله عز وجل. ثم قال يسبح له ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذا كان الله قدير على كل شيء قدير، فماذا حاجته على الشريك أو حاجته على الولد؟ إذا من نسب له ذلك فقد نسب إليه ما لا يليق بجلاله. وأخبر الله عز وجل على أن النصارى قد كفروا، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. ثم الله عز وجل بعفوه وكرمه قال بعد هذا الذي ادعوه، قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. يعني مع هذه الجريمة الكبرى وهذا العمل الذي عملوه وهذا الاعتقاد الفاسد الذي اعتقدوه ونسبوا إلى الله عز وجل ما لا يليق به، الله عز وجل يعفو عنهم لو رجعوا. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، يعني يدعو أهل التثليث أن يرجعوا عن تثليثهم وأن يوحدوا الله عز وجل
وأن الله عز وجل يعفو عنهم. فالله عز وجل هو الكريم المنان على عباده، فمن تاب تاب الله عليه ولو ارتكب هذه الجريمة الكبرى في حق الله عز وجل. التسبيح يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، التسبيح والتنزيه أي ينزه الله عز وجل عن جميع النقائص. وقال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. التسبيح قد يكون بلسان المقال وقد يكون بالحال، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، يعني كل المخلوقات تنزه الله عز وجل عما لا يليق بجلاله. الناطقون الذين يتحدثون بالكلام الذي نفهمه نفهم تسبيحه، لكن بقية المخلوقات من الجمادات السماوات والأرض وغيرها كلها تسبح بحمد ربها، لكن نحن لا نفقه تسبيح. الطيور تسبح بحمد ربها، وتعرفون على أن الله عز وجل قد علم بعض أنبيائه منطق الطير، بمعنى أن هذا النطق الذي يحدث من الطير نحن لا نفهمه، ولكن الطير فيما بينهم يتفاهمون عليه. ولهذا حينما قالت تلك النملة لجماعتها ويترأسهم ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها. ولهذا بين العلماء على أن هذه النملة وهي نملة من الحيوانات المعروفة يعني نصحت لقومها، يعني نصحت الجماعة الذين يترأسهم، لأنها هي يمكن من الكبار الذين يتبعها عدد، مثل النحل. النحل كما تعرفون يعني له ملكات ومجموعة يتبعونها. فهذه النملة حينما علمت عن سليمان وجنوده طلبت من النمل الموجود معها أن يدخلوا في مساكنهم، لأن لو بقوا على وجه الأرض سيطعونهم بأقدامهم، لو دخلوا في الجحور خلاص يسلمون. فقدمت نصيحة، ولهذا يجب على المسلم نفسه أن يقدم هذه النصيحة لأبنائه لأسرته لجماعته، إذا كان يعلم أن عليهم ضررا من تلك الأمور أن يأمرهم بما يفيدهم، فالنصيحة مطلوبة. فإذا كانت تلك النصيحة صدرت من نملة لذلك النمل فيجب على المسلم أن يقدم نصيحته لإخوانه بالذي يراه ينفعهم وينهم عن الذي يضرهم. ومعلوم على أن الهدهد حينما اطلع على الشيء الذي لم يطلع عليه سليمان وقد توعده أنه سيعذبه، ولكن لما رجع قال لسليمان أحط بما لم تحط به، يعني أنا حصلت علم أكثر من مما عندك. ثم ذكر أنه وجد الجماعة في تلك البلاد في سبأ أنهم يعبدون يعني الشمس والقمر من دون الله عز وجل، فالشاهد أنه بعثه كما تعرفون في القصة بذلك الخطاب، فدل على أن هذه المخلوقات جميعا كلها مسخرة لله عز وجل وكلها تسبح بحمد الله عز وجل، ولكن نحن لا نفقه التسبيح الذي تقوله. وقد علم الله عز وجل سليمان منطق الطير فتبين لنا على أن هذه الحيوانات كلها تسبح ربها عز وجل، والله عز وجل سخر مع داود الجبال، الجبال يسبحن في العشي والإبكار، فالشاهد أن كل المخلوقات تسبح بحمد الله عز وجل. فإذا كان يقول الله عز وجل إذا كان الأمر كذلك فكيف تكون حاجته على الولد وهو كل ما في هذا الكون خاضع له يسبح بحمده، ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. على كل حال هذه الآيات جميعا في هذا الباب في باب الأسماء والصفات كلها من باب واحد، أي ما جاء في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة يثبته لله عز وجل على الأساس الذي عرفنا، وهو أن الله عز وجل ليس كمثل شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في صفاته، بل نثبت تلك الأسماء وتلك الصفات على ذلك الأساس الذي جاء في تلك الآية التي جعلها العلماء جميعا كنموذج يحتذى حذوه. قضية السمع في قصة تلك المرأة التي تجادل زوجها فالله عز وجل سمع فوق سبع سماوات، في قصة الاستواء وما يشبهه كما قال الإمام مالك حينما سأل ذلك السائل الإمام مالك عن الرحمن عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال استوى معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. أي معاني هذه الأسماء كلها معلومة ولكن حقائقها وكيفيتها مجهولة لنا، كما أن ما في الآخرة من الحقائق التي وعد بها المتقون وكذلك من الحقائق الأخرى التي توعد بها الكافرون والمجرمون حقائقها تختلف عما في هذه الدنيا، لكن لو كنا ما نعلمها ما ندري ماذا يخاطبنا الله عز وجل به. فالله أخبر عن المؤمنين يوم القيامة ستكون هناك أنهار من عسل مصفى وأنهار من لبن وهناك غرف وهناك جنان، هذه الأوصاف، وهناك حور عين. الله عز وجل أعطى هذه الأوصاف ووعد بها المتقين الذين يعملون الصالحات، يؤمنون بالله عز وجل ويعملون الصالحات. لكن إذا كنت في هذه الدنيا لا تعرف العسل، وقال لك الله عز وجل هناك نهر من عسل، ما تدري ما هو، لكن ذاك العسل وهذا العسل يختلف. الأسماء موجودة كما قال ابن عباس والحقائق مختلفة. وعدت بأن تعطى حور عين زوجات في الجنة، حور عين. إذا كنت ما تعرف النساء في الدنيا ما تدري ما هو الحور العين، ولكنك عرفت الحور العين بمعنى أنها امرأة جميلة من أجمل ما يكون. ولو لم تعرف المرأة في الدنيا ما تدري بماذا يخاطبك، ماذا سيعطيك الحور العين، ما هي جبال أشجار، ما تدري ما هي. لكن أخبرت وعطيت في الدنيا أسماء تبين لك ما في الآخرة، ولكن الحقيقة غير الحقيقة. الشيء الموجود في الدنيا كما قال ابن عباس ليس عندنا إلا الأسماء. كذلك المجرمون وعدوا بالنار بالأغلال التي ستكون في أعناقهم والسرابيل من قطران التي سيعذبون بها. إذا لم نعرف في الدنيا ما ندري ماذا سيكون هناك. إذن الله عز وجل أعذر إلى عباده في الإنذار في الترغيب وفي الترهيب، فبين لهم على أنه سيجازيهم على أعمالهم الصالحة بتلك الجزاءات الكثيرة في تلك الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأعطانا الأسماء حتى نعلم معانيها ما هو الذي سيكون في ذلك الجزاء ما هو. كذلك المشركون الكافرون المجرمون العصاة الله عز وجل أخبرهم بأنهم سيعاقبون. بما يعاقبون؟ بالنار. لو ما نعرف النار ما ندري ما هو. وهذه النار كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الموجودة في الدنيا ما هي إلا جزء من 79 جزءا من نار جهنم. هذه النار أنت لا تستطيع أن تمد أصبعك إليها، هذه جزء من 70. الله عز وجل قال لك وقال للكفار الذين توعدهم بالنار على أن من خالف أمره وارتكب تلك المعاصي إذا كان مسلما فهو معرض لعقاب الله عز وجل بتلك النار، وإذا كان كافرا فسيخلد في تلك النار. ما هي تلك النار؟ هذه تلك النار التي هي وقودها الحجارة والناس، وتلك النار التي هي 70 جزء أو 69 ويضم هذا الجزء إلى يوم القيامة. فالله عز وجل حينما يخبرنا بالنار التي هي توعد بها الكفار والمشركين والعصاة وهم معرضون لعقاب الله، معنى هذه النار التي تحرك في الدنيا. لو ما عرفنا النار هنا ما ندري ماذا سنعاقب به. إذن باب الأسماء والصفات وما ذكر في الآخرة من نعيم ومن عقاب، الله عز وجل أعطانا هذه الأسماء حتى نعرف تلك الأشياء التي وعدنا بها أو توعدنا بها. أعطانا هذه الأسماء والصفات لنعرف أسماء الله عز وجل وصفاته على معانيها. فينبغي للمسلم أن يتدبر مثل هذه المعاني حينما يقرأ كتاب الله عز وجل، ويعلم على أن ما جاء فيه هو من الأمور الثابتة ولكن حقائقها تختلف عما هو في الدنيا، أي ليس في الدنيا إلا الأسماء، وأما الحقائق فهي تختلف عما نشاهده ونراه في هذه الدنيا. نعم، تكرارنا شوي ونتعب في الكلام.
بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: صفات العفو والمغفرة والقدرة. فالعفو الذي هو اسمه تعالى معناه المتجاوز عن عقوبة عباده إذا هم تابوا إليه وأنابوا، كما قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ولما كان أكمل العفو ما كان عن قدرة تامة على الانتقام والمؤاخذة، جاء هذان الاسمان الكريمان العفو والقدير مقترنين في هذه الآية وفي غيرهما. وأما القدرة فهي الصفة التي تتعلق بالممكنات إيجادا وإعداما، فكل ما كان ووقع من الكائنات واقع بمشيئته وقدرته، كما في الحديث ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.
هو يريد أن يبين أن معنى القدرة معناها أن الله عز وجل قادر على أن يعذب الكافرين ويعذب من يريد تعذيبه إذا ارتكب ذنبا، فمعنى ذلك أن العفو يكون عن قدرة. لكن لو كان مثلا في الدنيا الإنسان عاجز، واحد اعتدى عليه وقال أنا عفوت عنك، كيف لا يعفو عنه؟ لأنه ما قدر. ولكن الله عز وجل قادر على كل شيء، إذن لابد أن يكون العفو عن قدرة. فإذا كان الإنسان قادر أن ينتقم من شخص آخر وعفى عنه، هذا هو محله. فالإنسان حينما يقتل له قريب، وهذا القريب حينما يقتل بين الله عز وجل في كتابه على أنه إذا عفى صاحب الدم عن القاتل فمعنى ذلك أن له الأجر العظيم، فمن عفي له من أخيه شيء. إذا حينما تعفو عنه فأنت كنت قادر، يعني بيدك الأمر أنك تنفذ به ذلك القصاص، لكن مع قدرتك عفوت عنه. لكن إذا كان الإنسان عاجز ولم يستطع عمل شيئا، ما يقول يعني أنا عفوت عنه، ما له محل. إذن عفو الله عز وجل يعفو عن عباده عن قدرة، أي أنه قادر أن يعاقب، ولكن مع تلك القدرة يعفو الله عز وجل عن عباده. نعم.
وأما قوله تعالى وليعفوا وليصفحوا، فقد نزلت في شأن أبي بكر رضي الله عنه حين حلف ألا ينفق على مصطح بن أثاثة، وكان ممن خاضوا في الإفك، وكانت أم مصطح بنت خالة أبي بكر. فلما نزلت هذه الآية قال أبو بكر والله إني لأحب أن يغفر الله لي، ووصل مصطحا.
هذه طبيعة المؤمن، يعني المؤمن، وقد جاء في الحديث الصحيح أن من أقسم على شيء بمعنى أنه أقسم أن لا يصل قريبه، أن يقطع فلانا، فهذا اليمين الذي أقسم به ينبغي أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. فأبو بكر رضي الله عنه أقسم ذلك القسم على أن مصطح ما دام خاض في ذلك العمل أن لا ينفق عليه، فالله عز وجل أنزل هذه الآية وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال بلى، فبادر في نفس الوقت، أي عفى عن مصطح وعاد إليه النفقة. هذا ما نقرأ بس للتاريخ، هذا في كتاب الله تشريع، يجب للمسلم أن يمتثل مثل هذه الأعمال وأن يعمل بها. يعني إذا حدث بينك وبين قريبك، بينك وبين جارك، بينك وبين إخوانك خلاف، ثم أقسمت أن تقاطعهم وأن لا تعمل معهم خيرا، يجب عليك أن تعود. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الأعمال تعرض على الله عز وجل كل اثنين وخميس كما في الصحيحين، وأن هذه الأعمال ينظر الله عز وجل فيها. لكن إذا كان هناك إخوة بينهم تشاحن، بينهم خلاف، فالله عز وجل يقول لملائكته دعوهما حتى يصطلحا، يعني ما ينظر في عمله. ولهذا لما أخبر رسول عليه الصلاة والسلام في الصوم، في صوم هذه اليومين الاثنين والخميس، قال أنه يحب أن يعرض عمله على الله وهو صائم. يعني الإنسان إذا عرض عمله على الله وهو صائم هذا فضل كبير. ولكن في نفس اللحظة هذه إذا كان بينك وبين أخيك شيء وكنت مشاحنه ولا تسلم عليه ومقاطعه، فعملك الله عز وجل لا يضر فيه، وهذه عقوبة كبيرة. ولهذا الله عز وجل ذكر في هذا الحديث على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على أن البشر لهم طبيعة، طبيعتهم الخلاف، قد يحدث منهم ومشاحة بين الناس وخصام، هذه طبيعة البشر، ما في يعني بشر في الأرض ملائكة لا يعصون الله ما أمرون يفعلون ما يأمرون، وإنما يحدث منهم ما يحدث بين الناس. فالله عز وجل أعطاك 3 أيام، يعني إذا غاضبك أخاك في قضية من القضايا تقاطعه 3 أيام ليس عليك فيها إثم، يعني هذه 3 أيام تقول أنا ما أسلم عليه ولا أكلمه خلاص، هذه 3 أيام الله عز وجل يعفو عنك، بمعنى أن هذه 3 أيام تمتص الغضب الموجود عندك. يعني 3 أيام هذه أعطاك الله عز وجل حتى يذهب ذلك الغضب الذي حدث بينك وبين أخيك. ثم أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام أن أفضلهما أبدأهما بالسلام. يعني اختلف ثم ثلاثة أيام هذه مسامح فيها الإنسان، لكن بعد ثلاثة أيام لا يجوز المقاطعة مطلقة. فيجب على المسلم إذا حدث منه مثل ذلك العمل بينه وبين جيرانه بين إخوانه كما يحدث بين الناس أن يرجع عن مثل ذلك ولا يستمر ولا يواصل، لأنه إذا واصل هذا يدل على حرمانه من الأجر العظيم. ومن أهم ذلك أن الله عز وجل لا ينظر في عمله حتى يصطلح مع أخيه. نعم.
وأما قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فقد نزلت في شأن عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، وكان في بعض الغزوات قد أقسم ليخرجن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه من المدينة، فنزل قوله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأعز قبحه الله نفسه وأصحابه، ويقصد بالأذل رسول الله ومن معه من المؤمنين. فرد الله عز وجل عليه بقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون.
هذه قاعدة عند أهل الأصول، أصول الفقه، يقول القول بالموجب. يعني هنا هذا المنافق عبد الله بن أبي بن سلول مع أن ابنه من فضلاء الصحابة، ولكن الأمر بيد الله والتوفيق بيد الله، لأن التوفيق للهداية إلى الله وحده، أما الهداية العامة وهي الدعوة فهي للناس جميعا. والله قال عن رسوله صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط العزيز الحميد، وقال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يعني أنه يدعو الناس إلى الخير ويوجههم، لكن هداية التوفيق بيد الله. هذا الرجل كما ذكروا في التاريخ وفي الأحاديث الثابتة أنه حينما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتهيأ هو نفسه أن يكون ملكا، ولكن الله عز وجل له حكمته البالغة، فحينما غلب الأمر عليه وانتشر الإسلام فحسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل في قضية النفاق فصار منافق. حينما كانوا في غزوة من الغزوات وصار حديث فيما بينهم، قال هو إذا رجع إلى المدينة، لأنه هو من أهل المدينة وصاحب المدينة، فيقول ليخرجن الأعز منها الأذل. يقول هو العزيز هو وقومه، والذليل هو الرسول ومن معه من المهاجرين والأنصار، ولكن هو يقصد المهاجرين بالدرجة الأولى. فقال إذا رجع سيخرج هؤلاء من المدينة فيطرده. فالله عز وجل قال هذا العبارة اللي نقول بالموجب، يقول صحيح أن الأعز يخرج الذليل، يعني نحن نقول بقولك أن العزيز يخرج الذليل، لكن من هو العزيز ومن هو الذليل؟ فيقول العزة لله ولرسوله للمؤمنين، يعني أنت الذليل، فليس أنت العزيز ولا قومك المنافقون بل أنتم الأذلة. فالله عز وجل قال في هذه الآية ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، أي ما قلته أن العزيز يخرج الذليل صحيح، قاعدة معروفة، لكن من هو العزيز ومن هو الذليل؟ فالعزيز هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فهذه قاعدة كما يقولها للأصول، نقول بالموجب، يعني موجب قولك نقول به، أي أن العزيز يخرج الذليل، ولكن من هو الذليل ومن هو العزيز؟ هو يدعي أنه هو العزيز هو وقومه، ولكن الله عز وجل أخبر أنه ليس كذلك، بل الذليل هو ومن معه من المنافقين، والعزيز هو الله عز وجل ورسوله والمؤمنون. نعم.
والعزة صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه، قال تعالى وهو العزيز الحكيم، وقال وكان الله قويا عزيزا، وأقسم بها سبحانه كما في حديث الشفاعة وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله.
هو الحقيقة يعني الله عز وجل يقرر الآن بين الاسم بين العزة والحكمة، هذا فيه معنى من المعاني. الحكيم مع العزة هو نفسه الذي يضع الأمور في موضعها، لكن لو كان عزيزا وغير حكيم فهذا يأتي بالطامات. ففرعون كان عزيز في قومه من حيث أن معه القوة والسلطة وكذا، لكن ماذا كان يصنع؟ ولكن الله عز وجل هو العزيز الحكيم، أي عزيز لا يغلبه أحد، هو الغالب وهو الحكيم، لا يضع الأمور إلا في مواضعها. إذن هذه الصفة ما هي إلا لله عز وجل، وهو العزيز وهو الحكيم وهو القوي وهو العزيز. ننظر في الآية الثانية: وكان الله قويا عزيزا. فكما قلنا الضعيف ما تكون عنده عزة، ولكن ضعيفا لا يستطيع يعمل شيئا، ما يقول الآخرين عفوت عنكم لأنه ما يستطيع، ولكن الله عز وجل هو القوي وهو العزيز، قوي في سلطانه وهو عزيز في سلطانه، فهو لا يضع الأمور إلا في مواضعها لحكمته البالغة سبحانه وتعالى. نعم.
وأخبر عن إبليس أنه قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.
هذه الحديث السابق في حديث الشفاعة، الشفاعة هي شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون الذين يشفعهم الله عز وجل في عباده، والشفاعة هي لمن مات على التوحيد. هذه الشفاعة التي أعطاها الله عز وجل لرسوله وللمؤمنين وللملائكة يشفعون في من أراد الله أن يشفعهم فيه، حينما تنتهي شفاعاتهم جميعا يبقى جماعة في النار، وهؤلاء حبستهم أعمالهم وأصبحوا من أهل النار. ومن قال لا إله إلا الله هذا تحل له الشفاعة. الله عز وجل قال في هذا الحديث، وحديث يعني قدسي، قال: وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرين منها من قال لا إله إلا الله. هذه الشفاعة عموما شفاعة الأنبياء والصالحين وكرم الله عز وجل على عباده، هذه ينكرها بعض الطوائف، منهم الخوارج يكفرون من ارتكب معصية في هذه الدنيا، يعني من شرب خمرا أو زنى أو سرق، من ارتكب كبير من الكبائر فهو عندهم كافر في الدنيا والآخرة، أي أنه يخرج في الدنيا من الإسلام ويحكم عليه بالكفر، وفي الآخرة يخلد في النار ولو قال لا إله إلا الله ولو عمل الأعمال الأخرى، وفهموا فهما مخالف لما في كتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنها جاءت حديث فيها وعيد: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، فقالوا كافر. والأمر ليس كذلك، لأن هذا الحديث الذي رواه أبو ذر رضي الله عنه